بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم اذهب همهم وغمهم وحزنهم، اذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية، بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أولادهم، بارك لهم في أموالهم، بارك لهم في أبدانهم، وحسن أعمالهم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. احفظ علماءنا العاملين، ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة السيرة النبوية من خلال هذا البث المباشر، ومن خلال مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. وهذا هو اللقاء الثامن في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المقدمة الخامسة، والتي هي بعنوان دراسة السيرة النبوية أعظم السبل للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولا يستطيع المرء أن يتأسى برسول الله إلا بعد أن يعرف أحواله وسيرته وأيامه صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن يعرف أحوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أهله، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأحفاده، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. فدراسة السيرة العطرة أعظم السبل للتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة أن علامة الحب الصادق لله رب العالمين في اتباع هذا النبي الأمين. قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من هنا بدأنا نقف أمام أحواله عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بالأهل والأولاد والأحفاد والأصحاب والأعداء. فذكرنا فيما مضى من لقاءات حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهله وبين زوجاته، ثم انتقلنا إلى حاله صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأحفاده. وكان اللقاء الماضي في مقدمة لهذا الباب المهم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع ذكر بعض المشاهد الإيمانية من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم توضح شفقته وأخلاقه مع أولاده وأحفاده بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بهذا المشهد الإيماني الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم، والذئر هي المرضع، ويطلق الذئر على زوج المرضع. فإبراهيم ولد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانت له مرضعة غير أمه مارية، هذه المرضعة زوجها هو أبو السيف، أي ذئر لإبراهيم. ذئر يعني والد زوج المرضعة، زوج المرضعة. وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، أي في لحظات الاحتضار في لحظات الموت، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالبكاء على المصيبة غريزة في الإنسان، لا يأثم عليها المرء طالما لم يتخلله سخط أو نوح أو عدم رضا بقضاء الله وقدره، فهي نوع رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء من عباده. وهنا لابد أن ننبه على هذا الباب، لأنه أحيانا في بعض كتب التراث يذكرون أحوال بعض السلف الصالح عند المصيبة والموت. فأذكر مرة كنا في جنازة وجلسنا نذكر صاحب المصيبة بالصبر على المصيبة، ونذكره بكلام الله وكلام رسول الله، وانبر أحدهم ممن ينتسب للدعوة وبدأ يذكر بعض المواقف للسلف الصالح في قضية الرضا، فذكر أن أحد السلف الصالح مات ولده، فعندما مات ولده من شدة رضاه وكمال صبره ضحك واستبشر عند موت ولده، فأمسكت بيد المتكلم وهمست في أذنيه في أذن تسمع الأخرى، وقلت: مهلا، إن أكمل الهدي هدي النبي صلوات ربي وتسليمات عليه، وقد ثبت أن النبي بكى عند موت ولده إبراهيم، فكيف يكون الذي يضحك عند موت ولده أكمل رضا؟ أيكون أكمل رضا من رسول الله؟ والكمال البشري تجسد في النبي. فقلت: تمهل قبل أن تقرأ وتتكلم، لابد أن تعرض هذا على المنهج، فأكمل الهدي هدي النبي محمد، كيف يضحك عند موت ولده؟ حتى وإن فعل فهو خالف هدي نبيه، فلا تقول هذا أكمل، لا، الأكمل هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مات ولده فبكى عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولما رجع في ذلك: أنت يا رسول الله؟ وكأن ابن عوف يقول: نهيتنا عن البكاء على الأموات فكيف تبكي؟ يسأل في أدب، فقال: إنها رحمة، إنها رحمة. إذن أن تذرف العين عند المصيبة دون اعتراض ودون تسخط، فهذا من كمال الرضا وهذا من كمال الرحمة، إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده. ثم بين للا منهاش فقال: إن العين تدمع، وما سميت العين عينا إلا لأنها نضاحة، أي تنضح الدمع، فإن كانت لك عين لا تنضح الدموع فابحث لك عن عين فليس لك عين، فليس لك عين. إن العين تدمع وإن القلب يحزن، حزن الرحمة، حزن الفراق للأحبة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، أي بسبب فراقك اشتد حزننا، هذه هي الرحمة وهذه هي الشفقة، فانظر إلى شفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بولده. وطبعا كما تعلمون أن جميع أولاد النبي من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم عليه السلام من ماريا التي أهديت له من عظيم مصر في زمانه المقوقس، أهداها للنبي فتسرى بها فأنجب منها إبراهيم عليه السلام. أما بقية أولاد النبي من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى لا يحدث عندك تعارض عندما تسمع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما غارت أمنا عائشة رضي الله عنها من خديجة وهي لم ترى خديجة ولم تعاصر خديجة، غارت من شدة حب النبي لخديجة، فلما قالت أنا خير منها قال لا والله لست خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين. طبعا هذا الكلام كان قبل أن ينجب إبراهيم من ماريا رضي الله تعالى عن إبراهيم. فإذا إبراهيم من ماريا، أما بقية ولد النبي من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذه شفقة نتعلمها من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالبكاء المنضبط بالمنهج عند المصيبة، هذا البكاء غريزة، وهو نوع رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده، بشرط ألا يصحبه ضجر أو تسخط على القدر. من المشاهد أيضا ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. يا إخوة، قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يفيض رحمة، كان يفيض رحمة، وقد بيّن الله تعالى هذا، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومصدر هذه الرحمة من عند الله رب العالمين الرحمن الرحيم، القائل في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم. أود أن أخرج قليلا من هذا المشهد لأنبه على مسألة مهمة لطالب العلم. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا التنبيه والمسألة المهمة هي قضية الحرص على هداية الغير، لأننا نرى عجبا عجاما من بعض من ينتسبون للدعوة خاصة فيما يتعلق بمناظرة المخالفين. نجد عند بعض الدعاة نوع من الغلظة والشدة والحدة، بل ونجد عند بعضهم تعال عند الحديث عليكم السلام، فتجد مثلا لفظات التحدي وأنا أتحدى، ولفظات أنا هنسف منهج كذا. تنسف إيه وتتحدى إيه يا طالب العلم؟ مهلا، والله ما أخرجنا ربنا إلا رحمة للناس، بالعكس عند المناظرة وعند الردود لابد أن تتحلى بالرحمة وأنت ترد على المخالف، إنما نيتك هداية المخالف مش نسفه ولا تتحداه ولا تعجزه ولا أنت اللي تغلب. رضي الله عن أبي حنيفة عندما رأى ولده يناظر، شوف العلم يا أخوة والإخلاص والورع، نهاه نهيا شديدا عن المناظرة، لا تناظر. فقال الابن لأبي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر ونسأل ربنا أن تكون الغلبة لمن نناظر، وأنتم تناظرون من أجل الغلبة فلا تناظر. أنت عندك هنا حظ نفسي يا اللي بتعمل كده، يا اللي بتتحدى وعايز تعجز وعايز تنسف وعايز تدمر، مش هو ده منهج الإسلام. بل جاء النبي رحمة للأنام عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يستمع للمشركين في أدب جم ويرد عليهم بالقرآن والسنة والحجج والبراهين القاطعة في أدب جم، وهذه ينبغي أن يتعلمها طالب العلم. لابد أن يتعلم الأدب عند المناظرات، لابد أن يتعلم الأدب عند محاورة المخالف. أنا جيت لك رحمة، ولعل الحق أن يكون معك وليس معي، فربما أنا المخطئ ولم أدري الصواب من الخطأ، والصواب عندك أنت، والتبس علي الأمر فأسمع لحجتك بإنصات. لأن البعض أحيانا من طلاب العلم ما بيسمعش للمخالف، إنما يبحث عن الرد قبل أن يسمع للدليل، هو ما بيسمعش ما بينصتش للدليل، هو يريد أن يغلب، فبالتالي عمال يبحث عن أي رد حتى وإن كان بعيد عن المسألة. ودي أخطر حاجة إخوة في العلم، دي أخطر حاجة لطالب العلم، لأن ده اسمه حظ النفس. حظ إيش؟ النفس. كان بعض السلف يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. تخيل 20 سنة بيجتهد على إيه؟ على النية. لما يجي يتكلم إزاي يتكلم لله، لما يجي يعمل إزاي يعمل من أجل الله. الآن لك مخالف يخالفك الرأي مثلا، وتريد أن تقيم الحجة، كيف تقيم الحجة؟ بأدب، بأدب. الوليد بن المغيرة من زعماء المشركين في مكة ومن صناديد الكفر، أرسله أبو جهل وأعوانه للنبي مهددا، وبالفعل راح للنبي وتوعد وقال يا محمد إنك سببت آلهتنا وسفهت أحلامنا وعبت ديننا، فخلي قومك وما يعبدون. وبدأ يعرض عليه بقى بعض العروض اللي انتوا عارفينها، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك أمرنا فلا نقطع أمرا إلا بمشورتك، إن كنت تريد النساء زوجناك أفضل نساء العرب، إن كان الذي بك جنون جمعنا لك أمهر الأطباء ليعالجوك، فدع قومك وشأنهم. والنبي ينصت في أدب عليه الصلاة وأزكى التسليم، ينصت في أدب. فلما فرغ الوليد في أدب جم يقول له نبينا: هل فرغت يا عماه؟ ما هذا الأدب؟ ما قالوش أنا هنسف كلامك وهبطل ما جئت به، ما توعدهوش ورفع الصوت، لأن ده حظ نفسي يا إخوة، ده أنت جاي تغلب بقى. لا، ده أنا جئت لهدايتك لآخذ بيدك، فكيف تأخذ بيد المخالف وأنت في هذه الغلظة والحدة والشدة؟ بل من الآفات تجد بعض الطلبة يسخرون عند الرد ويتريق ويضحك على حجة المخالف ويأخذها مادة للسخرية. ليست هذه شيمة المخلصين أبدا يا طلاب العلم، أبدا. هل فرغت يا عماه؟ أمام هذا الأدب الجم قال الخصم: فرغت يا ابن أخي. الله أكبر، فرغت يا ابن أخي. فقال له: اسمع مني يا عماه، يعني أنا سمعت بأدب وأنصت لك، الآن يجب أن تسمع لي. هكذا يكون الأدب، هكذا يكون الحوار. فقال: أفعل يا ابن أخي. قرأ عليه النبي آيات من سورة فصلت فقط، قرأ القرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما أن فرغ نبينا من تلاوة الآيات إلا وتغير حال الوليد وشهد للقرآن. ومن الوليد رجل من أقحاح اللغة العربية، كان يحكم بين الشعراء والأدباء، يعني يعلم مدى إتقان هذه اللغة. قال: يا ابن أخي، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر، ده لسه خلاص. شاهد عندما رأى أدب النبي وأخلاق النبي ورحمة النبي، شاهد عندما أبصر قوة الحجة التي مع النبي. فنبوغك أيها المناظر في قوة حجتك وأدبك وأخلاقك، مش في السخرية وتتريق على الخصم وتتعالى عليه، وأنا هدمرك وأنا هنسفك، وشوف اللي بيهرب ده بيهربوا. طب يا سيدي هربوا، كفى الله المؤمنين شر القتال، ولا أنت عايز تعملها مادة للشهرة؟ يعني تخش كده على اليوتيوب الجماعة اللي بينظروا الروافض، أنا بتصل على فلان وبيهرب مني، شوفوا كده وقفل قدام القناة. يا أخي الله يهديك، لا يعنينا أن يناظرك أو تناظره، يعنينا أن تفند الباطل بالدليل وأدب، يعنينا أنك ترجو هداية هذا المخالف، مش أننا جاي بقى إيه أقسم ظهره وقول لك مش، وغير التعليقات بقى، والشيخ قسم ظهر قسم ظهر قسم ظهر إيه قسم ظهر إيه اطلق اللي أنت وهو. هذه الكلمات تصد المخالف حتى إن كانت عنده بعض بوادر الرجوع عن المخالفة، لما يسمع التعليقات دي يتمادى في العناد، بيكون ده صد عن سبيل الله. أنا بتحداك، لا يقول هذا مسلم، على الفكرة يا إخوة، لا يقول أتحداك مسلم، المسلم لا يتحدى أحدا، لأن المسلم كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا أخرجنا للناس مش عشان نتحدى الناس، عشان نأخذ بيد الناس إلى رحمة الله عز وجل. فننتبه يا إخوة، الله يرضى في مقام طلب العلم، احذروا حظوظ النفس، لأن حظ النفس يتنافى مع الإخلاص تماما، سمعة ورياء وجاه وغلبة. فالمسلم لا يناظر من أجل الغلبة أبدا. رضي الله عن الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه. يعني يروح يناظر وبيرجو يدعو ربنا أن يكون الحق مع مين؟ مع خصمه، مش معه هو. لا، ده أنا رايح بقى أصبره، ده أنا هوريكم الآن. تورينا إيه؟ تمهل يا طالب العلم، تمهل. وكان يقول رضي الله عنه: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. ده الشافعي إمام الأئمة في زمانه وإمام الدنيا إلى قيام الساعة رضي الله عنه، يقول لك قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. نسمع لبعض ونرجو الرحمة للناس والخير للناس وناخذ بيد الناس، إنما للأسف بقى عوام الناس ما بيصدق بقى فيديو كده دقايق يقول لك الشيخ دمر معتقد كذا، الشيخ دمر ونسف كذا، الشيخ هربوا منه، ولا الشيخ ناظر حد ولا جالس حد ولا اتكلم مع حد، الشيخ زي عمال يكمل يكلم الكاميرا زي حالاتي كده، فين بقى دمر وخف؟ أمر غريب، أمر عجيب. هذا ليس من شيمة طالب العلم اللي عنده إخلاص. اللي عنده إخلاص يضبط المسائل، عنده أخلاق قبل العلم. إحنا إخوة ديننا دين أخلاق. فلما شهد الوليد لعظمة القرآن رجع بس كده لقومه، شفت البيئة بقى وأثر. أبو جهل بقى شاف خبير ابن الإيه خبير، قال لمن معه: إن الوليد عاد لكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم. ده يرجع لكم كده شكله متغير. أصبعت يا وليد، تكفرت يعني؟ صاحبنا خاف على المكانة بين قومه، ده زعيم. قال: ما صبأ. قال: إذن ماذا نقول عما قاله محمد؟ أهو شعر؟ قال: لا، ليس هذا بالشعر، فأنا خبير بالشعر، ليس هذا بالشعر. طيب ماشي. كهانة؟ قال: لا والله أنا خبير بذلك. طيب ماذا نقول؟ قعد يفكر بقى، وبعدين في الآخر قال له: لأنه ساحر وده سحر، والقرآن نزل يخلد المشهد ده. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا هو الوليد. الشاهد في القضية انظر كيف خاطبه النبي وكيف استمع له النبي، ما قال أتحداك وأنسف قولك وأهدم فكرك، أبدا أبدا، وهو المؤيد بوحي السماء. يعني مفترض مين اللي يتحدى؟ اللي معاه الوحي. إنما واحد لسه قرأ كتابين ولا رسالة يتحدى مين؟ إلزم غرز نبيك وتأدب بأدب نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيا طالب العلم وصيتي لك: احذر حظ نفسك، استمع لخصمك، وعليك أن ترجو الرحمة له وهدايته، تسرد الأدلة بعد أن تحسن الاستماع وتعرض الدليل، وإن وجدت أن الحق مع خصمك فاقبله وبين له ذلك أنه محق وأنك المخطئ. هذا هو العلم وهذا هو الإخلاص. فقلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يفيض رحمة وشفقة. انظر إلى هذا المشهد على منبره يعظ المسلمين، يدخل الحسن والحسين يتكفآن بين الصفوف، فمن رحمة النبي التي غمرت قلبه ونفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم يقطع حديثه ويطرق منبره ويحمل ولديه يضعهما بين يديه ويبين للناس لماذا قطع خطبته رحمة بولديه. ما صبر النبي، انظر يقول: فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وذكرنا بالآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان. ربنا بيمتحننا بالأموال، بيمتحننا بالأولاد، هنحسن ولا هنسيء. فده ابتلاء شديد جدا، فلابد أن ننتبه لهذا. وطبعا الحديث في من قبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فهما سيدا شباب أهل الجنة، وفيه قطع الخطيب خطبته وكلامه للحاجة تعرض له والأمر يحدث. ممكن يكون في حاجة فالخطيب يقطع الكلام ولا حرج. بل ننبه كذلك على الخطباء يوم الجمعة إذا رأوا مخالفة أثناء الخطبة فعليهم أن يقطعوا الخطبة وينبهوا على المخالفة. انت أمر ونهي. تذكر الناس مثلا بتخطب واحد دخل بيسلم ويصافح، تقول يا فلان إذا كان الخطيب على منبره فلا تصافح أحدا واجلس واستمع. دخل فلان وجلس كما فعل النبي فقال يا فلان قم فاركع ركعتين، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من المشاهد في هذا الباب ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، طبعا إحدى صلاتي العشاء يعني المغرب أو العشاء، إن المغرب والعشاء يسميان العشاءين، العشاءين المغرب والعشاء، في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، يعني خارج من بيته يحمل الحسن أو يحمل الحسين صلى الله عليه وسلم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، يعني خلال الصلاة سجد سجدة أطال فيها إطالة شديدة غير معتادة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي اللي هو روي الحديث لما النبي أطال في السجدة يعني خشي على النبي يكون حدث له طارئ فرفع رأسه، وهذا جواز رفع الرأس هنا الإطمئنان على الإمام. يقول فرفعت رأسي فإذا حسن على ظهر النبي، يعني راكب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ابني ركب على ظهري، ارتحلني أي جعلني كالراحلة ركب فوق الظهر، فكرهت أن أرفع حتى يقضي حاجته. طب ما كان ممكن يرفعه ويقوم، لا، حتى يقضي حاجته، حتى يشبع من ظهر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما هذه الأخلاق يا إخوة؟ ما هذه الرحمة؟ ما هذه الشفقة على الأولاد والأحفاد؟ هذه ما تنقص الكثيرين من المسلمين للأسف في مقام التربية، تربية الأولاد. تجد الأب اللي عمال يرفص الواد برجله، يلطمه على وجهه، مع أن لطن الوجوه يحرم في ديننا، جايب له خرزانة وعصا ويكسر، سبحان الله، واللي بتعد واللي بتحرق بالنار. عشان كده خرجنا جيلا إيش؟ هزيلا ضعيفا. يعني أذكر أن بعض الأبناء كان وصل للإعدادية ويخاف ينزل على السلم بالليل يجيب طلب، لازم أمه تقفله أو أبوه. إعدادي، ها، يعني كم سنة ده؟ عنده قريب من 15-16 سنة، ويخاف ينزل على السلم بالليل، يقول لك لا أنا بخاف. ليه؟ من سوء التربية. وتجد اللي وصل للابتدائي ولسه بيبول لا إراديا، يقول لك بنفرش له مشمع على السرير بلاستيك يعني على السرير بالليل يعني، عشان مش كل شوية نغير المرايات والمراتب. ليه؟ ده من سوء التربية. تجد الأم ما شاء الله الذكية قوي بتحكي له حدوتة عن الجن والعو والعفريت وهو صغير، وابو رجل مسلوخة، أفلام رعب. بدل ما تحدثه عن أسامة بن زيد الصحابي الجليل الحب بن الحب اللي عنده 17 سنة وكان قائدا لجيوش الإسلام، بدل ما تحدثه عن القائد محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية ولم يتجاوز 20 عاما، بتحدثه عن مين؟ عن أبو رجل مسلوخة. وينن نامي نامي لا يجيلك الحرامي، حرامي. فخلناهم يخافوا من المخلوقين، فعايزين نربي جيلا فريدا. رضي الله عن هند زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لما وضعت معاوية رضي الله عن معاوية، وذات يوم تحمله في طرقات مكة، فمرت بحكيم من الحكماء فتفرس وجه الوليد وقال يا هند إن هذا الغلام إن شب وكبر لا يسودن قومه. كان يعني عندهم فراسة في الوجوه، قال لها الولد ده لو كبر هيبقى زعيم لمكة، هيبقى زعيم مكة كلها. فماذا قالت هند؟ قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. وقد كان وهو أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ في أم بتربي. ثقلته يعني فقدته، إذا كان هيكون سيد على مكة فقط، ما أنت عايزة إيه يا هند؟ أريد أن يسود العالم، أم بتربي، مش الحرامي هيجيلك، الجن العو أمنا الغولة. طيب يا أمنا الغولة، فهنا النبي يعلمنا كيف تكون الشفقة وكيف تكون الرحمة بالحفيد. والسبط راكب على ظهر النبي، يظل النبي ساجدا حتى يقضي حاجته ثم يرفع عليه الصلاة وأزكى التسليم. من المشاهد أيضا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلاة، أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. كما ذكرت لك أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، والتراجم أي عناوين الكتب والأبواب، العنوان ده هو الفقه، فقه البخاري رضي الله عنه وارضاه. من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس والدها يعني، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. الله أكبر، طول الصلاة يحمل أمامة رضي الله عنه، يجي يركع يضعها، يرفع من الركوع يحملها، يسجد يضعها، يجلس بين السجدتين يحملها، وهكذا طيلة صلاته. ولذلك ذكر ابن حجر قولا جميلا فريدا في هذا الحديث، قال في هذا المشهد كان الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم مخيرا بين أمرين، بين رحمة الولد وبين كمال الخشوع في الصلاة، فاختار النبي رحمة الولد. تاني، النبي كان بين أمرين، بين رحمة الولد وبين كمال الخشوع، لأن لا شك لو حمل الطفل أثناء الصلاة كل الخشوع بيحمل ويضع ويشيل ويضع، فالخشوع يقل. فالنبي كان مخير بين أمرين الآن، إما أنه يترك الولد ما يشيلهوش عشان يكمل خشوعه في الصلاة، وإما أن يتنازل عن بعض الخشوع رحمة بالولد. النبي آثر ماذا؟ رحمة الولد، رحمة الولد، ودي مهمة قوي. فده مثال للتواضع والرحمة، بتعلمنا كيف نتعامل مع الأولاد صغارا، وكيف نهتم بتربيتهم على العبادة والطاعة، لأن حملك لولدك أثناء صلاتك تربية، تربية للطفل. عندما تأتي بولدك إلى المسجد دي تربية، يحتضنها هنا ويربها هنا في بيوت الله عز وجل، حتى ينشأ على الاستقامة وينشأ على العبادة. أيضا من المشاهد الإيمانية في هذا الباب ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في رحمة الولد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، طبعا يقبل يعني بوس بلغة أهل مصر. أذكر ما أحد يقول يقبل يعني إيه، تقول يا سبحان الله حتى القبلة مش عارفها يعني بوس يا ابني وهو يقبل الحسن. قال ابن أبي عمر: الحسين أو الحسن؟ فقال ابن عمر عفوا: الحسين أو الحسن، يعني كان بيقبل الحسين أو الحسن. فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فجعل تقبيل الولد من الرحمة، إنك تقبل الطفل في البيت دي رحمة. في رواية قال: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. طبعا الأقرع بن حابس كان من المؤلفة قلوبهم. فانظر إلى رحمة النبي بالولد، يقبل الولد. عشان كده حتى علماء النفس وغيرهم، والجماعة بتوع العلماء أهل العلم بتوع إيه دول، اسمها إيه اللي انتشرت حديثا دي، التنمية البشرية ولا اسمها إيه؟
نعم
التنمية البشرية. التنمية البشرية لما بتوع الثقة بالنفس، وده شرك، الثقة لا تكون إلا بالله، لأن الثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. النبي كان من دعائه: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خلاص ما تقولش علموا الثقة في الناس، علموا الثقة في الله مش الثقة في النفس، لأن النفس متقلبة، والتوكل لا يكون إلا على الخالق جل جلال. فالمهم يعني بتوع التنمية البشرية عندهم كلام جميل جدا كده، فنبههم بس على المسائل العقدية دي، والتنبيهات دي مهمة قوي عشان يخلي بالهم بيتكلم كده، وما يفرضش في قضية الثقة على النفس والثقة في، لا خليها في الله عز وجل، والثقة في فلان لا 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 لا، الثقة في الله، كل ما شاء الله وحده، اعقلها وتوكل. أي توكل على من؟ على الله عز وجل. فيقولوا لنا إن الطفل أو الطفلة في اليوم والليلة في حاجة إلى قريب من 30 حضن، يعني على مدار اليوم والليلة لو عندك ابن محتاج منك ومن أمه كم حضن؟ 30 حضنا، قسموهم انتوا الاثنين، انت 15 وهي 15، المهم حضن الولد وحضن البنت. فالزوجة بقى بتسأل، والزوجة قالوا لنا برضو، قالوا 15 حضن. الزوجة محتاجة في اليوم والليلة كم حضن؟ مالكش دعوة انت مش متزوج صح؟ ربنا يزوجك ان شاء الله. طبعا في ناس ممكن بقاله 20 سنة متزوج ما حضنهاش مرتين ثلاثة تقريبا في 20 سنة وهي في اليوم محتاجة كم حضن؟ 15. تقول لي بقى والزوج؟ لا الزوج بقى أشد من الولد والزوجة كمان محتاج 40 ده عشان يتربى صح. فالزوجة الشاطرة بقى اللي تزبطه تحضنه كده وتقبله وتقبل إيديه وتاخده يا تخلي بيته جنة. طيب فسيدنا النبي كان يقبل أحفاده عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقبل الحسن والحسين ودي من الرحمة والشفقة. المقام ده نكمل 10 دقائق دول. طيب الله يرضى عليه. طيب ننتقل الآن بقى بعد بيان حال النبي مع الأولاد والأحفاد ننتقل مع حال النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعهد أصحابه. تعالوا لنرى. لقد أرسل الله تعالى رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم رحمة للعالمين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآية دي يا إخوة عارفين نزلت إمتى؟ نزلت في أعقاب غزوة أحد. وفي غزوة أحد قبل أن يخرج النبي لملاقاة الأعداء استشار أصحابه وانقسم الصحابة إلى فريقين. الشيوخ هم كبار السن قالوا يا رسول الله لا نخرج من المدينة نظل بداخل المدينة فإن دخل علينا الأعداء دافعنا عن مدينتنا. الشباب كان لهم رأي مختلف تماما خاصة ممن لم يحضر بدر وعنده شغل الجهاد ونصرة الدين. قالوا بل نخرج لهم يا رسول الله. فنزل النبي على رأي الشباب خلاص ناخد برأيكم. دخل لابس لأمته ملابس الجهاد. الشباب لما النبي دخل عشان يلبس كأنهم نادموا وشعروا ان هم ضغطوا برأيهم وبعدين كبار الصحابة يرون غير رأيهم فأرادوا أن يعتذروا للنبي. فلما النبي خرج بعد أن لبس لأمته ملابس الجهاد بيعتذروا للنبي قالوا إن رأيت أن نبقى نبقى. قال لا ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلا ويخرج مدام لبست خلاص يلا بينا. خرجوا للمعركة عند جبل أحد وكان ما كان كما تعلمون. انتصر المسلمون بداية ثم خالف بعض الرماة أمر النبي وتركوا جبل الرماة فسلب النصر من أيدي المسلمين وكسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة وقتل 70 من خيرة الصحابة واستشهد حمزة أسد الله واستشهد مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام واشتد حزن النبي حزنا شديدا. ينزل قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني بقى ما ينفعش عشان رأيهم اللي هم أشاروا بيه وخرجنا وكذا وكان ما كان إن بعد كده ما تاخدش رأيهم. لا لأن مبدأ الشورى أصل في الإسلام. يعني رغم اللي حدث ده كله وشاورهم في الأمر. إيه الجمال ده يا إخوة؟ هو ده الإسلام يا إخوة. فزكى الله تعالى نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة حسنة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد ضرب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أروع الأمثلة في حسن معاملته وتعامله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ودي اللي عايزين نلفت ليها الأنظار يا إخوة للمربين وللعلماء وللدعاة وللمعلمين. تعلموا من رسول الله كيف يكون التعهد لمن تربون وتعلمون لمن تربون وتعلمون. نبدأ بمواساة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه كيف كان يواسي أصحابه. صلوات ربي وتسليمات عليه. خرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الجنائز باب في التعزية من حديث خالد ابن ميسرة قال: سمعت معاوية ابن كرة عن أبيه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك، يعني مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك، أو كما قال النبي. إيه المواساة الجميلة دي يا إخوة؟ إيه المشهد الإيماني العجيب ده؟ أحد أصحاب النبي بيجلس على طول في مجلس النبي، وكان عنده طفل كده يجري وجاي يجلس معه، الولد مات، فهذا الصحابي ما جاش المجلس بتاع النبي، يا النبي يسأل عنه، أين الرجل؟ شوف التعهد يا إخوة، شوف كيف يتعهد أصحابه، فعلم أن ولده قد مات، النبي راح يعزيه، ومش يعزيه بس، ده كمان بيوسيه، يقول له: أيوم أحب إليك إن الولد ده يموت ويوم القيامة يسبقك إلى باب الجنة يفتحها لك، ولا تحزن كده على فقدي وكذا؟ قال: لا، دي أنا عايز دي. قال له: هي لك. فبشره إن هذا الطفل الصغير اللي مات دون الحلم هيشفع فيه إمتى؟ يوم القيامة، يقف له على باب الجنة ليفتح له الباب ويدخله الجنة. الله أكبر. فهكذا تكون المواساة والتعهد، نتعهد بعضنا إخوة، يتعهد بعضنا بعضا. فلان ما جاش تسأل عنه، مش تقول بقى الجملة المشهورة بتاعت أهل مصر اللي بيفهمها الكثيرون فهما خاطئا: لك بركة يا جامع اللي جات منه. صح؟ فهم الناس معتقدين يعني المقصود بالجامع يعني المسجد. لا خالص خالص، ملاش علاقة بالمسجد خالص. زي ما كان يقولوا برضو كده عندنا في مصر: اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. برضو مش الجامع يعني المسجد، ده فهم خاطئ خالص. دي أمثال مصرية قديمة وكان لها أصل. الأصل يا إخوة، في أزمنة مضت أيام الظلم والجور في بعض الأمراء، فكانوا يفرضوا ضرائب كبيرة جدا على الرعية، والناس كانوا بسطاء وفقراء، فاللي بيجمع الأموال دي اسمه الجامع. اسمه إيه؟ الجامع، اللي بيجمع الضرائب. يجي كل شهر كده يعدي: هات يا محمد، هات يا ابني، هات يا حسن، يلم الفلوس من الناس، فكان يسموه الجامع. فيعين الناس فقراء فبيترقبوا اليوم اللي جاي فيه ده، خلاص كده. فكانوا بقى اما الظلم يزيد والأموال تكتر يقولوا البعض إيه؟ اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، يعني حاول بقى تحتل ما تدلوش. الجامع اللي جاي لنا ده مش المسجد، يعني مش ممكن يا إخوة حد يحرم حاجة على المسجد. ده ربنا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باب. المثل الثاني بقى: بركة يا جامع اللي جات منك. يجوا في اليوم اللي هو بيجي يجمع فيه الأموال يحدث له طارئ، يمرض وما يجيش، الناس تفرح، قولوا: بركة يا جامع اللي جات منك، يلا ما تاخدش النهاردة. فملاش علاقة بالمساجد، ها، ملاش علاقة بإيش؟ لأن كثير من الأمثال الشعبية يفهمها البعض على غير محملها الصحيح وأصلها، ودي قضية لازم نبحث ونرد الكلام لأصوله قبل أن نتعجل بالأحكام. فهنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيعلمنا التعهد. فأنت بقى مثلا في مجلس وفلان مجاش، اسأل عنه، مش تقول بركة جمع اللي إيه اللي جات منه أو ما جالناش وريحنا، لا، يريحك ليه، ده صاحبك، ده أخوك، اسأل عنه واطمئن عليه. وطبعا يا إخوة الحديث اللي معانا ده فيه فضل من مات له ولد صغير فصبر عليه، اصبر على ولدك الصغير إذا مات، ده كنز من الكنوز ورحمة من الرحمات، وده يشفع فيك يوم العرض على خالق السماء والأرض، يكون لك ذخرا. أيضا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأدب باب الكنية للصبي. يعني الكنية يا إخوة، أنا عندي في اللغة العربية ما يسمى بالاسم وما يسمى باللقب وما يسمى بالكنية. الكنية كل ما يبدأ بأب، أم، ابن، بنت، كل ما يبدأ بأب وأم وابن وبنت. يعني أقول أنتوا بتدعون تقول أبو أحمد، أبو أحمد، صح كده؟ أبو أحمد دي كنية. الاسم ما يسمى به المرء عند مولده من أبويه. أنا اسمي سيد، أسماني أبي وأمي عند مولدي بهذا الاسم وعرفت بين الناس به سيد، يبقى ده الاسم. في بقى لقب بتقولوا الشيخ، صح؟ يقول لك الشيخ، هو الشيخ ده اسمي؟ لا، لقب. والبعض بيقول عمو الشيخ، صح محمد؟ بحبها قوي على فكرة. فالشيخ لقب، زي الأستاذ لقب، الفقيه لقب، العالم لقب، دي كلها ألقاب مش أسماء، خلاص كده. فإذا الكنية ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. أبو أحمد دي كنية، أم أحمد دي كنية، ابن الخطاب كنية، بنت الخطاب كونية، وهكذا. يبقى أب وأم وابن وبنت، دي اسمها الكونية، وهي ما يضاف للإسم ويحمل معنى المدح أو الذم. يعني في كونية تحمل، عفوا لا، ده اللقب، اللقب اللي بيحمل المدح والذم، هذا ما يضاف للإسم، بيبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. نيجي لللقب بقى، ما يضاف للإسم ويحمل إما المدح وإما الذم. يعني إيه؟ إما نقول الشيخ بتحمل معنى إيه؟ المدح ولا الذم؟ المدح. لكن لما نقول مثلا الأعرج، الأحول، الأقرع، خلاص كده؟ دي بتحمل معنى إيه؟ الذم. طب لو إنسان عرف ببعض الألقاب اللي بتحمل معنى الذم، هل يجوز المناداة بها؟ إن كان للتعريف لا حرج، إنما إن كان للنقيصة والسخرية فلا يجوز. يعني مثلا القصير، القصير ده لقب، أنا وإنت بريم زي بعض، متقلقش عشان إنت ضحكت، ما أنا زي أنا وإنت زي بعض، مش طوال قوي يعني، على قدنا الحمد لله. فأجي أقول لك مثلا تعرف الشيخ سيد، وإحنا عندنا في الحي أربعة الشيخ سيد، مين الشيخ سيد ده؟ فيهم واحد بقى ما شاء الله مترين في السماء كده حاجة، واحد تاني ما شاء الله هيصة مليان قوي قوي كده، واحد تاني نحيف قوي قوي قوي، والشيخ سيد ده قصير شوية، فعشان تعرفوا القصير ده ايوه خلاص عرفناه، فده اسمه التعريف، دي مش غيبة. انما لو كنت تقصد الانتقاص تبقى مشكلة، تبقى غيبة. طبعا انا مش قصير قوي يعني، بس انا عشان حدش يزعل، في بعض القصيرين هم يونس كمان قصير فما يزعلش منه، هي كوبايه الشاي خلصت بسرعه ليه؟ طيب الحمد لله. ايه ده، مفيش حاجه ولا ايه؟ في والله. طيب الله يكرم. فالكنيه كل ما يبدا باب وام وابن وبنت، فهمنا كده؟ فالامام البخاري ذكر ده في باب اسمه الكنيه للصبي، يعني يجوز للصبي الصغير أن يكن، وللصبية ده ما عندوش أولاد نقول له يا أبو كذا أيوه يكني، وده منهج السلف. تعالوا نشوف. الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، يعني ممكن واحد لا ما عندوش أولاد لكن نكني. أمنا عائشة ما كانش عندها أولاد رضي الله عنها، لكن كنيتها أم عبد الله، أم عبد الله كنية، دي كانت معرفة العرب الكنية. طيب من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أهو طفل صغير قل أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعلن غير نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، يعني بالماء يرش بالماء كده، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا أبو عمير هذا كان عنده نغر، يعني عصفور طائر كده كان حبسه في البيت بيلعب بيه، العصفور بتاعه مات، أبو عمير بيبكي وحزين في البيت. أنس أخبر النبي، النبي راح يزور الطفل اللي بيبكي وحزينا ده على الطائر بتاعه، يا إيه ده التعهد ده، النبي بيبني أمه وبيقيم دولة، ما قالش أنا مشغول مش فاضل طفل ها كما نفعل نحن، لا ده راح بنفسه ليزور الغلام ويخفف عنه ويداعبه، قل له يا أبا عمير ما فعل النغير، تعالى العصفور بتاعك حصل له إيه، ويضحك الغلام ويضحك يضحك حتى ذهب همه وحزنه. عارفين الحديث ده يا إخوة؟ أحد طلاب الإمام الشافعي صنف رسالة استخرج فيه حوالي 60 حكما شرعيا من الحديث ده، الله يرضى عليك يا محمد. وقيل أن الإمام الشافعي استخرج منه 72 مسألة فقهية، وقيل إن الإمام الشافعي استخرج منه 1000 فائدة إيمانية. يا أبا عمير ما فعل النغير، عدد بقى، يقول لك الرفق بالطفل الصغير، الكنية للطفل الصغير، جواز حبس الطائر مع القيام بإطعامه وتقديم الماء، يعني عايز تعمل طيور في البيت كناريا ماشي بس تأكلها، عايز أعمل حوض أسماك ماشي بس إيه تعهد، وهكذا أحكام شرعية، رفق النبي، تعهد النبي للصحابة، عدد بقى عدد عدد، الله أكبر. فده بيعلمنا تعهد من نربيهم ونقوم على شأنهم. المقام دقي يا إخوة عشان بس ما نطولش، الباب ده طويل قوي، لسه نتكلم بقى عن تعليم النبي للصحابة و و و ولسه هنشوف النبي مع الأعداء كيف كان يتعامل، فنتوقف ها هنا لضيق المقام حتى لا نشق على السامع. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.